رعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. اليوم هو اليوم 20 من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة، ذهب الثلثان وبقي الثلث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم أيها الإخوة المشاهدون برضوانه وقبوله وتوفيقه. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء حول سورة قاف، وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء أرحب بأخي ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية. فحياكم الله يا أبا عبد الملك.
حياك الله بي.
وأهلا وسهلا بك، والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
ويبارك فيك. كنا دكتور التقينا في أول الشهر جزاك الله خير، ولا زلنا إن شاء الله نستمر، وصلنا إلى سورة قاف ولله الحمد، وأخذنا مع المشايخ يعني السور التي سبقتها، انتهينا من سورة الحواميم، وانتهينا من سورة محمد والفتح والحجرات، واليوم سنتوقف مع سورة قاف. قبل أن نتوقف عندها دكتور، قبل أن نبدأ في تسمية السورة ونحوها، ودي تتحدث يا دكتور عن موضوع المفصل، يعني من أين يبدأ المفصل؟ بعضهم يذكر أنه من الحجرات، بعضهم من قاف، لو تذكر بهذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما ذكر طبعا هو وقع خلاف عند العلماء في المفصل، طبعا أشهر قولين أنه إما أنه يبدأ من الحجرات أو أنه يبدأ من قاف، وهناك طبعا أقوال أخرى، لكن هذه هي أشهر الأقوال هنا في شرط التقسيمات، وهي مبنية على ما ذكر من حديث وفد بني تميم.
أيوة.
لما سألوا الصحابة كيف تحزبون القرآن على أنه يقرأ في 7 أيام.
أيوة.
فقالوا 3، طبعا بدون الفاتحة.
أيوة.
قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13، ثم حزب
المفصل.
فإذا عدت الفاتحة سيختلف الترتيب، وإذا لم تعد أيضا سيختلف
الترتيب،
فهي مبنية على هذا الحديث.
أيوة جميل.
وبعض القراء يعني يجمع بداية أسماء هذه السور ليبين التقسيم السباعي، وهو قولهم فمي بشوق.
فمي بشوق.
إيه، فالفاء للفاتحة وقاف.
أيوة.
لهناك لقاف.
قاف الأخيرة.
إيه نعم.
فمي بشوق.
إيه نعم.
5 حروف.
5 حروف.
خمسة.
سبعة لا.
أو 7.
7. فمي.
الفاء والميم والياء.
بشوق.
والباء والشين.
إيه نعم.
والواو والقاف.
إيه سبعة.
نعم
سبعة.
جميل. كل حرف منها يدل على
بداية السورة.
بداية الحزب أو القسم يعني.
يعني الفاء للفاتحة والميم للمائدة.
أيوة.
والياء ليونس.
حلو.
وهكذا حتى. أيوة. تصل إلى قاف وتكون هي بداية المفصل.
ممتاز ممتاز. نعم. بالنسبة لاسم السورة دكتور، هل يعني ثبت لها أسماء أخرى غير قاف؟
طبعا ذكر السيوطي الباسقات، ولكنه غير مشتهر ولا نسبة لأحد، والاسم اللي كان يكون وقع عليه الإجماع هو اسم قاف.
قاف. نعم.
لأنه لم يرد هذا الحرف مفردا في غير هذه السورة.
أيوة.
فصار علما عليها.
يعني ألاحظ دكتور أن السور التي بدأت بحرف واحد سميت به.
نعم.
يعني صاد وقاف ونون.
نعم.
بس هذه 3.
أي نعم.
جميل. طيب متى نزلت سورة قاف يا دكتور؟ أي مرحلة؟
هي مكية.
آه.
وقيل أن نزلت بعد المرسلات يعني على عد جابر بن زيد.
أيوة.
وواضح جدا منها أنها بعد أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وأبان قضايا مرتبطة باليوم الآخر، لأن الآية واضح جدا منها أو مقصد السورة كما سيأتي هو مرتبط بالبعث.
أيوة.
مما يدل على أنها في مرحلة متقدمة من العهد المكي.
أيوة جميل. نعم. يعني موضوعاتها تدل على أيضا أنها مكية.
نعم موضوعاتها في العقيدة خاصة عقيدة البعث بالذات.
جميل. طيب دعنا ننتقل للموضوع الأساسي للسورة. ما هو الموضوع الذي يمكن أن نقول هو عمود السورة؟
هو واضح جدا من خلال السورة أن العمود الأساس فيها هو قضية البعث.
أيوة.
وما يدور حوله. يعني سواء ثبوت البعث.
أيوة.
ما يقع في يعني أي في البعث.
أه.
ما يكون مآل الكفار، ما يكون مآل المؤمنين. كله مرتبط بقضية البعث، ولعل هذا أحد أسباب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في صلاة الفجر.
أيوة.
يوم الجمعة أو كذلك في الخطبة.
أيوة.
كما روت أم هشام أنها ما حفظت سورة قاف إلا
من رسول الله.
إيه على المنبر، وهو يقرأ على المنبر،
مما يدل على أنك كان يكررها.
كان يكررها. نعم.
من هو الذي يخطب اليوم بسورة قاف؟ قليل
والله، أحيانا يعني تسمع ممكن بالسنتين بالسنة كذا مرة. وهذا الحقيقة في ملحظ مهم جدا، يعني لا بأس بالاستطراد به، في قضية أرى أنها مهمة جدا في ما يتعلق بتلقي القرآن. يعني القرآن عندنا إما أن يتلقى من الصدور، وإما أن يقرأ في السطور.
أيوة.
يعنينا هنا التلقي من الصدور، يعني المشافهة. هذه الأمة العربية أمة حفظ.
صحيح.
وأمة تلقي. فلاحظ أن هذه المرأة تقول أنها حفظت هذه السورة من السماع.
نعم.
فإسماع القرآن وإيصاله عن طريق المشافهة هي الأصل في القرآن.
أيوة.
وأما الكتابة فهي مرحلة ثانية لضبط هذا المحفوظ.
أيوة.
وليس هو المعتمد عند القراء، يعني ليس هو المعتمد. إذا جيت تقرأ على قارئ الأصل أنك تحفظ.
نعم.
وإن كان بعض قراء المغاربة يعمدون إلى الجمع بين الطريقتين، يعني ضبط الرسم وضبط الحفظ معا.
أيوة.
لكن المشارقة الأصل عندهم التلقي.
جميل.
فيجلس الطالب ويتلقى القرآن حتى يحفظه. فالذي يريد أن ينتبه له أن هذه ميزة فيما يتعلق بحفظ القرآن، يجب أن لا نغفل عنها وأن ننتبه لها.
هو البعض دكتور مساعد يظن أن هذا فيه نوع من المبالغة عندما تقول أن الأمة العربية كانت أمة حفظ، وأن حفظها في الصدور كان أضبط من حفظ الكتابة. لكن لو كانوا فعلا يطلعون ويعرفون حقيقة هؤلاء في حفظهم كانوا يحفظون بشكل يعني غير طبيعي. لكن نحن اليوم لضعفنا ولكثرة، يعني أصبح الحفاظ فينا اليوم قليل،
لكن لا يزال موجود.
نعم، لكنهم قليل.
صحيح.
فأصبح الناس يشككون، يقولون من يضمن لك أن هؤلاء قد حفظوا من يمن؟ وإلا هم كانوا يحفظون أشياء لا تصدق، يعني في الشعر، من الشعر ومن الخطب وإلى آخره. نعود إلى موضوع السورة دكتور. إذن هو موضوعها موضوع البعث.
نعم.
بعد الموت وإثبات يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف
يعيد الناس. نعم. بعد موته.
أي جميل. نعم. جدا. طيب دعنا نستعرض السورة رأيت من أولها. طيب. وننظر كيف تدل على هذا المحور.
لا بأس. عندنا في أول آيتين من السورة التنويه بشأن القرآن والمنزل عليه،
قاف والقرآن المجيد.
إيه نعم. ثم قال بل عجب أن جاءهم منذر منهم. ثم ذكر موقف الكفار من البعث في قوله أإذا متنا
وكنا تراب.
نعم. ثم ذكر أدلة البعث في قوله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى قوله كذلك الخروج. ثم انتقل لتشبيههم بالأمم السابقة في التكذيب، ولهذا قال كذبت قبلهم قوم نوح
وأصحاب
الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهذه تنبيه، يعني أشبه ما يكون دخلت في وسط أخبار البعث للتنبيه على تشابه هذه الأمة وهم قريش مع الأمم السابقة. ولهذا عاد مرة أخرى إلى البعث وبيان سعة علم الله سبحانه وتعالى في قوله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
جميل.
وهذا هو أحد أدلة أيضا البعث. ثم ذكر العلم في قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فكل هذه مرتبطة بقضية سعة علم الله سبحانه وتعالى وقدرته على إعادة الأجساد.
جميل.
ثم ذكر بعدها أحوالها.
ويبدو دكتور أن كان من أشد ما يكذب به المشركون قضية البعث.
صحيح.
لذلك كل ما مر أكثر السور التي مرت علينا تؤكد على هذا الموضوع،
والسور مكية لا تكاد تخلو من إشارة إلى البعث. أيوة. إما بالتفصيل أو الإشارة.
جميل.
في بعدها ذكر أحوال نهاية الإنسان في الدنيا وبدايتها في الآخرة وما يكون من خصومة القرآن من بداية من قوله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه
تحيد
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك لما حديد. ثم بدأت الآيات إلى قول سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم بعد ذلك ذكر حال الفئة المؤمنة ولأن المقصد الأساس هو الكلام مع الكفار جاء أكثر الحديث مع الكفار يعني أغلب الآيات مع الكفار والفئة المؤمنة جاءت في 5 آيات فقط. فقال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم عاد إلى تهديد الكفار كفار مكة بأحوال السابقين في قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهي مرتبطة بقول كذبت الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فكأنه يقول مرة أخرى يعيد عليهم التنبيه أن هناك أمم كثيرة جدا كانت موجودة ولكن ابحثوا عنهم الآن لا تجدونهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة وأدمج في هذه الخاتمة الحديث عن قدرته سبحانه وتعالى والأمر بالصبر والعبادة وانتظار ما سيحل بالكافرين. وهذا يكثر في القرآن في أن الله سبحانه وتعالى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار والتمهل والصبر وأن الله سبحانه وتعالى سينزل عقوبته بهؤلاء الكافرين. وهنا عندنا في قوله سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فكأنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر وينتظر إلى هذا اليوم الذي يقع فيه العذاب على هؤلاء الكفار. ثم ختمت الآية بقول نحن أعلم ما يقولون وما أنت عالم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
جميل. هو كما بدأ بالقرآن ختم به.
أحسنت. وهذه أيضا جيدة. هذا يسمى
رد العجز على الصدر.
نعم.
يبدو أن الفن مراعى في كلام العرب فعلا.
جدا.
جميل.
هو الحقيقة بما أنك لفت هذه من المهم جدا أن معرفة يعني أسس البلاغة العامة هذه الموضوعات العامة في البلاغة لأن من يتعرف عليها ويقرأ في القرآن تظهر له بلاغة القرآن وهو يعني أو بلاغة العرب هي الذي يقاس عليه لمعرفة بلاغة القرآن لأن القرآن نزل بلغتهم.
يا سلام.
فلكي نقول إن القرآن بليغ لأنه كلام الله فقط هذا كلام متفق عليه. لكن ما وجه البلاغة فيه كيف نستطيع أن نعرف وجه البلاغة بالموازنة بغير من الكلام.
الله أكبر.
نعم.
أيضا في لفتة كريمة وأنت يعني لك عناية بالتفسير اللغوي وكذا قضية يعني الخطاب القرآني له خصوصية ليست لغيره لأنه موجه من الله سبحانه وتعالى للبشر.
نعم.
نعم وهذا غير معهود عند العرب فهم يعرفون ما يسمونه الآن في الدراسات التداولية استراتيجيات الخطاب كما كنت أتحدث معك.
نعم.
قضية مراعاة الجهة يعني من تخاطب الله سبحانه وتعالى هو المتحدث ويخاطب البشر. العباد ويخاطب البشر هذا غير موجود في أي خطاب موجود عند العرب من قبل.
جميل.
عندهم
ملحظ جيد.
نعم عندهم خطابات بينهم فيما بينهم.
نعم.
يعرفون كيف يخاطب بعضهم بعضا كيف يخاطبون شيوخهم رؤساءهم.
نعم. من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى. نعم. معروفة عندهم.
معروفة عندهم. أما خطاب من الله سبحانه وتعالى للبشر بهذه
معاهده
ولذلك. جميل. كان هذا من أسرار انبهارهم به لأنهم يعرفونه. شوف الآن عندما ندرس البلاغة العربية الآن وحتى ندرس الشعر الجاهلي حتى نستخرج هذه السنن التي يمكن أن نسميها بسنن اللسان. سنن اللسان نفسها والخطاب كيف يكون طريقة وتوجيهها والتعامل معه. القرآن الكريم يعني في أقصى هذه الدرجات ولكن يحتاج إلى من يتلمس ويدرس بطريقة فيها تدقيق
في أعلى.
نعم بالضبط. وحتى مهما في تصوري مهما بالغ الدارسون في دراسته تبقى هناك نواقص.
نعم.
أشرار. نعم لا يحيطون بها. دعنا نأخذ يا دكتور من أول السورة.
نعم.
الموضوعات التي تناولتها السورة أنت ذكرت فقلت قاف والقرآن المجيد بدأت بالحديث عن القرآن المجيد وختمته بالقرآن أيضا فقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
نعم. طيب هو في ملحظ حقيقة جميل في قول قاف والقرآن المجيد ما دام سألت عن أو أردت أن أدخل في قضية القرآن. طبعا المجيد هم يقولون الشريف الكامل من في جنسه.
جميل.
فالقرآن كلام، فهو أكمل الكلام وأشرف الكلام لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وهناك ملحظ سأذكره، لكن هناك سورة مطلعها فيه شبه بسورة قاف وهي صاد والقرآن للذكر.
أي جميل.
وأذكر أنك الدكتور حاتم القرشي طرحتم هذه السورة. لو تأملت صاد والقرآن للذكر ستجد أن فيها شبها بالمقدمة بسورة قاف. صح. لكن اللطيف أنه هناك قال والقرآن ذي الذكر، وتأملت السورة فوجدت أن مادة الذكر تكثر في هذه السورة
في صاد.
في صاد، يعني في قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا
داود.
داود. نعم. دلأيت كتابا أنزلنا وليكم بارك وليتدبروا
آياته
وليتذكر.
نعم.
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. نعم. أيضا وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. واذكر عبدنا إبراهيم قال إنا أخلصنا بخاصة ذكرى الدار. واذكر إسماعيل واليسع هذا ذكر وإن المتقين، إلى آخر السورة تجد فيها لفظة الذكر كثرت. وهذا الحقيقة ملحظ أيضا في أن مقدمات السورة في الغالب تحكي ما سيكون في موضوع
في داخل
السورة. نعم. في قاف قال والقرآن المجيد، والمجيد فيه شيء من معنى العظمة والقوة، ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
بسمين. نعم.
فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي
عبدي.
عبدي يعني كرر المحامد. وإذا قال مالك يوم الدين قال
مجدني
عبدي، فجعل ملكه اليوم الدين مجد، فكان فيه معنى القوة والعظمة.
أيوة.
والهيبة. وإذا نظرت هنا فكأن اختيار المجيد لما سيأتي من ذكر البعث، والبعث لا شك أنه أحوال البعث وما فيها وقدرة الله سبحانه وتعالى عليها راجع إلى معنى العظمة والقوة
والمجد. جميل.
أي نعم. فكأن والله أعلم اختير والقرآن المجيد هنا ليناسب الحديث عن البعث.
جميل.
واختير الذكر في صاد ليناسب الحديث عن هؤلاء الأنبياء وما فيه من التذكير، حتى أنه ذكر موضوع اليوم الآخر في سورة صاد، لكن هنا جل الموضوع مرتبط بالبعث.
جميل. لا. وأذكر أني قرأت ولم يبغى لها تحتاج إلى إحصاء الآن، وهي تكرر حرف القاف في سورة. صحيح. قاف.
لا.
تكرر
لا. كثيرا. أذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله ذكر هذا.
جميل.
وهذا يعتبر من الملح.
حلو حلو.
يعني بعض الناس يظن أن هذا تفسير للحرف. لا
لا لا،
يعني هذه الحروف المقطعة فيها من اللطائف والملح، وفي من الأشياء التي فيها مجال للاستنباط للمتأخرين، مجال واسع جدا.
حلو.
لكن المتقدمون من الصحابة والتابعين وأتباعهم كان لهم فيها كلام. يعني أهم قضية نأخذها من كلامهم أنها ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، لأن لو كانت من المتشابه الذي لا يعلم معناه
ما تكلموا فيها.
ما تكلموا فيها.
صح.
هم أحرص منا على هذا الموضوع، فكلامهم فيها على الأقل دل على أنها ليست من المتشابه.
جميل. إذا معناها ترد هذا القول
إنه من المتشابه
الذي لا يعلمه إلا الله.
إيه لا شك، واضح جدا. جميل. بسبب كلام السلف فيها،
وإلا ما تكلموا
فيها. أحسنت. صدق. في قضية أخرى
فيها فكرة دكتور، يعني ونلفت نظر المشاهدين لها، عندما نقول القاف تكرر في سورة قاف، الفكرة فيها مسألة صوتية بحتة.
نعم.
يعني الآن عندما يتكلم ابن جني مثلا عن أن القاف ودلالة على القوة، ويقول أن العرب تستخدم حرف القاف في الدلالة على ما يعني يحتاج إلى قوة مثلا. صحيح. على سبيل المثال أذكر قال قضم، عندما تقول قضم فلان شيئا فإن لا. يكون شيء قاسي مثلا
قاسي.
قضم مثلا جوز ولا قضم مثلا،
ولكن فصم أقل.
لكن عندما تقول خضم خضم مثلا يدل على أن الشيء خفيف مثل التفاح أو شيء زي كذا. فالفكرة في دلالة الحرف على المعنى.
هذا صحيح.
أي فالقاف هنا تكررها يعني يناسب البعث لما يحتاجه من القوة ويحتاجه من الشدة.
صحيح.
والله أعلم.
أيضا هذا ممكن،
يعني هذه الفكرة،
وهذه تعتبر من الملح واللطائف.
جميل.
أينما طبعا قضية هذا الحرف والكلام حوله كما تعلم أنه جاء كلام لبعض المفسرين في قاف
جبل قاف.
أينما في قضية جبل قاف، ونحن بحاجة إلى أننا يكون عندنا بصر بما يوجد في كتب علمائنا السابقين.
حلو.
وأن نعلم يقينا أن هذه الأشياء التي يذكرونها لا يصح منا أن نقول إنها من الدخيل وإنها إسرائيليات وإنها قد يقول قائل ابن كثير، قل أنت انظر إلى جمهور العلماء وكيف يتعاملوا معها، وانظر إلى مذهب ابن كثير، يعني هي مذاهب متعددة متفاوتة، لكن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين واتباعهم ومن جاء بعدهم كانوا يذكرونها ولا يعني يشنعون عليها إلا في مواطن. طبعا الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموطن ذكر، قال وروي ولم يذكر ينسبه إلى أحد.
أيوة وروي.
أي نعم، على خلاف عادة، مما يشير إلى أنه عنده شك في هذا الخبر.
أيوة.
اللي هو خبر جبل قاف أنه محيط بالدنيا، وفي أخبار عنه كثيرة. لكن إذا ردنا أن نناقش مثل هذه الأمور، هي أول قضية هي صحة خبر جبل قاف. يعني هل نستطيع، هل عندنا من الدلائل والشواهد ما يمكن أن ننفي به خبر قاف أو نثبته؟ يعني هذه قضية مهمة جدا. ثم بعد ذلك لو صح هذا الخبر، هل يصح التفسير به أو لا يصح؟ يعني هي مراحل.
أيوة حلو.
فمثلا لاحظ الآن جبل قاف، يعني هل هو من الأمور المحالة ولا من الأمور الممكنة؟
ممكنة.
ممكنة. كما قال سبحانه وتعالى بغير عمد
ترونها.
ترونها، يعني كان فيها عمد ولكنها لا ترى.
حلو.
فما يمنع أن يوجد جبل مثل هذا؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم وغيره نهى عن الصلاة كما في حديث عمرو بن عبسة، قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فذكر له قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الآن تطلع يوميا، أين قرني الشيطان؟
صح، ما ترى
أين قرناء الشيطان؟ فإذن نعم، فإذن هذا خبر غيبي. صحيح. فلما لا يكون جبل قاف مثل هذا الخبر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو
عن قرني الشيطان.
عن قرني الشيطان.
هو إذا ثبت طبعا هي مسألة
طبعا هو إذا ثبت
إذا ثبت ف
نعم، لكن أنا أتكلم أنه كيف نعالج مثل هذه القضايا، وإلا في النهاية فهذا الخبر غريب ولم يثبت أصلا عن معصوم.
حلو.
وليس فيه دلالة ولا يفسر به
القرآن هنا.
القرآن هنا لأن قاف هذا حرف من حروف المقطعة وليس
مثل صاد وطه
وليس لو كان مكتوب قاف قاف ألف فاء لا احتمل ما ذكروا في جبل قاف، لكن أحببت أن أشير إلى كيفية التعامل مع مثل هذه الأخبار.
فتح الله عليك، شكرا لك دكتور مساعد. أستأذنك في أخذ فاصل نعرض فيه سؤال الحلقة ثم نواصل حديثنا إن شاء الله.
تفسير مباشر مع تفسير مباشر رمضان.
من معاني أمية النبي صلى الله عليه وسلم عدم القدرة على القراءة والكتابة، فما الآية الدالة على هذا المعنى من آيات الجزء 20؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة قاف مع ضيفنا فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. حياك الله دكتور مساعد مرة أخرى. نعود إلى الحديث عن الحرف المقطع، والحديث عنه الحقيقة يعني تكرر معنا لكن لم نفصل فيه بهذا، وهو يعني الفائدة المهمة التي يعني أتصور أنها ستضيف للمشاهدين يعني شيئا جديدا اليوم، هو قضية أن عندما يقال أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا القول مردود.
نعم.
لأنه لو كانت من هذا الباب ما كان الصحابة رضي الله عنهم تحدثوا فيها.
صحيح.
والصحابة لهم أقوال فيها.
صحيح.
يعني ابن عباس يقول أنها بداية لحروف لأسماء الله، ومنهم من يعني يرى آراء أخرى.
نعم، قال في ألف لام ميم أن الله.
هذه فائدة مهمة، أنا يعني أشكرك عليها. نواصل دكتور الحديث في يعني مطلع السورة، ولعل الوقت يعني
لما قال
أرجو أن ما يدركنا الوقت.
الله ينزل إن شاء الله. لما قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، إذا اختيار لفظ المنذر طبعا لأنه المخبر بالشر الذي سيقع.
أيوة.
ولو تأملت وكما سبق أن ذكرنا أنه حديث عن البعث وحديث مع الكفار.
أيوة.
فتناسب أن يأتي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنذر هنا، لكن في آيات أخرى يأتي بوصف البشير،
البشير والنذير،
أما يكون البشير أو البشير والنذير معا. فإتيان المنذر هنا واضح جدا أنه متناسب مع سياق البعث والتحذير من البعث.
أيوة.
ولذا قال بالعجب وأن جاء منذر منهم، وأيضا وصفه بأنه منهم هذا موضع تعجب منهم، كما نعلم أنهم كانوا ينكرون أن يكون الرسول بشريا.
أيوة.
فبين الله سبحانه وتعالى وجه عجبهم أنه أيضا
بالعجب وأن جاءهم منذر منهم، منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
أين أن يرسل رسول أو منذر من البشر؟
شوف ما أجمل قوله، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، ولم يقل فقالوا هذا شيء عجيب.
نعم.
لكي أبرز كلمة الكافرون لكي يدل لنا أن سبب تكذيبهم وتعجبهم
هو وإن الكفر. كان
هو الكفر، هذه الصفة
صدقت،
ولذلك أبرزها.
وهو أيضا لو لاحظت أنه بداية الحديث كان مضمر.
أيوة.
قال بل عجبوا ولم يذكر منهم.
نعم.
أن جاءهم ولم
منذر.
يذكر
صح.
منذر منهم ولم يذكرهم.
فلما قال الكافرون.
أين قال الكافرون ذكرهم.
جميل جميل.
وهذا أيضا قاعدة عند العرب، إذا كان
الإظهار
أن لا أقص المخاطب قبل، إذا كان معلوما فإنه يجوز إظهاره من أول الكلام.
الكلام.
أي نعم. لكن هنا إظهار كما ذكرت.
مثل قوله إن أنزلناه في ليلة القدر.
أي نعم.
ما هو؟
القرآن.
لم يسبق الحديث عن شيء.
جميل.
إن أنزلناه إلى القرآن.
وهو القرآن صحيح.
أي جميل.
نعم.
طيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أإذا متنا وكنا ترابا، بدأ الحديث عن البعث الآن.
أي نعم. وهذا وجه التعجب عندهم، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني لاحظ وجه التعجب عندهم أننا كيف إذا متنا وتحللت أجسادنا كيف نرجع بعد هذا؟ وهذا لا شك أنه غفلة عن القدرة، ولهذا ستلاحظ أن العلم والقدرة في السورة كثر ذكره، يعني علم الله وقدرته
صحيح.
يعني كثر ذكره للتنبيه على أن العليم القدير قادر على، ولذا قال فعينا بالخلق الأول
صح،
الذي لم يعي بالخلق الأول قادر على أن يعيدكم مرة أخرى.
هو الحقيقة يا دكتور مساعد لولا الوحي ما كان الواحد يعني يتصور كيف أن الله يحيي الأرض بعد موتها أو يبعث الناس بعد موتهم.
هذا صحيح، هذا جزء مما يعرف بالوحي.
نعم، يعني الآن هم مستغربين ومعهم حق لأن ما عندهم معرفة من الوحي.
جيد.
لكن الوحي جاء بهذا الآن،
وهذا أيضا جيد، أنه معرفة ما يمكن أن يصل إليه العقل بمدركاته.
نعم.
وما لا يمكن أن يصل إليه إلا بالوحي.
هذا لا يمكن الوصول إليه بالمدركات.
جديد بالضبط. جميل. ولذا بعض الفلاسفة حتى الفلاسفة عاشوا في ظل الإسلام، مثل ابن الطفيل لما كتب كتاب حي من يقضاه،
حي بيقضاه. نعم.
حتى اختار حي من الحياة ويقضاه من اليقظة، إشارة إلى أن هذا الغلام الذي جعل بين هذه البهائم استطاع أن يعرف ما ينفعه وما يضره.
ولعل الأخوة المشاهدين يقرؤون هذه الرواية
أو
القصة، قصة حي بيقضان لابن طفيل.
أي نعم.
هذه قديمة.
قديمة، هي فكرة فلسفية. في أنه يمكن للإنسان أن يصل إلى المدارك الخير ومدارك الشر، وهذا لا شك أنه يحصل، لكن إلى 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 أمد، يعني إلى
حد معين
يستطيع أن يدرك الخالق أن لهذا كون خالقا، لكن كيف يعبد الخالق، ماذا سيكون له بعد أن يموت، هذا لا يمكن إدراكه إلا
أبدا إلا بالوحي.
أي نعم. ولهذا لما اختل عند بعض الفلاسفة هذا الأمر، إن اضطرب عندهم ظنوا أن الوصول إلى معرفة الخالق هي نهاية الأمر.
أي.
ولهذا بعضهم من عذب الله قال لا حاجة للنبوات.
صحيح.
أي نعم.
صدق. ويعني حتى يفهم الإخوة المشاهدون، الفلاسفة الفلاسفة مثل أرسطو مثلا وأفلاطون وغيرهم من الذين كتبوا في الفلسفة، هم كانوا من الأذكياء
جدا
في الحقيقة، ولكنهم لم يكونوا من المؤمنين.
هذا صحيح.
ولذلك لم يستنيروا بنور الوحي ولا بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يا دكتور مساعد مليء بأخبار الغيب، مليء بأخبار الملائكة.
نعم.
واليوم الآخر.
نعم.
والبعث بعد الموت والحساب، وأخبرنا الله فيه عن الأمم السابقة العريقة كيف اختصم نوح مع زوجته وأولاده وولده.
نعم. تفاصيل.
يعني نعم، يعني نوح عليه الصلاة والسلام قال يا بني يركب معنا ولا تكن مشدر، يعني ما كيف نكون عرفنا هذا.
جميل.
ولذلك النبي الله عندما قال وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. فهذه فعلا يعني ينبغي أن نتنبه لها، لأن الإخوة المشاهدين أحيانا وكثير منا دكتور مع كثرة التعود على قراءة القرآن وتلاوته وحفظه ونغفل عن هذا الأمر العظيم الذي نحن فيه من الفضل ومن الخير.
صحيح.
في حين أنها اختفى عن أولئك، يعني مثل هؤلاء الفلاسفة ولا أبو جهل ولا هؤلاء كانوا أذكى منا،
واستمع للرسول أبو جهل
واستمع، وبالرغم ذلك حجب عن الهداية.
نعم.
نعم.
أيضا الأدلة العقلية التي يعنى بها الفلاسفة القرآن مليء بها وهي كثيرة جدا،
وخاصة في السورة المكية
جدا. نعم.
أي نعم.
ويتتناسب مع طبقات الناس.
جميل. نعم. دعنا نواصل دكتور في ما بتبقى من الآيات.
نعم. في قول سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لما نأتي إلى قول تنقص هذا فيه يعني فائدة لطيفة، وهي أن لما قال تنقص الأرض فهي إذن لا تمحو جميع الجسد. والله أعلم.
يعني تأكله الأرض.
تأكله الأرض شيئا بعد شيء.
تنقصه شيئا فشيئا.
حتى يبقى منه كما أخبر صلى الله عليه وسلم عجب.
الذنب.
الذنب اللي يسمى العصعص.
الله.
فسبحان الله كأن هذا فيه إشارة والله أعلم أن لفظ تنقص أنها تحلل هذا الجسد حتى يبقى منه هذا الجزء الذي تعود
منه الأجساد.
منه الحياة. نعم. فهذا معنى النقصان، هو صار نقصان وليس محوا
تاما.
تاما.
نعم. أيوة. جميل.
نعم.
ثم قال
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. طبعا لاحظ الآن لو أنت تتصور، ودائما أنا أدعو الحقيقة لي أن الواحد يجتهد في أنه يكون في الحدث.
نعم. يعيش الحدث.
يتصور، يعيش الحدث. يتصور كيف صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الخبر العجيب. لا يعرفون هذه الأمور، لا يعرفون كما ذكرت قبل قليل في طريقة الخطاب الأخبار التي جاء بها القرآن، أشياء غريبة جدا عليهم.
صح.
كيف واجهوها؟ ماذا حصل؟ أخبر الله سبحانه وتعالى قال فهم في أمر
مريج.
مريج معنى مضطرب مختلف.
الله.
فلما جاءوا القرآن قالوا سحر شعر كهانة، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر شاعر كاهن، فهم مضطربون.
صدمة.
صدمة. كيف يستطيعون أن يكيفوا هذا الأمر الجديد الذي جاءهم؟ فاحتاروا مع يقينهم أو يقين كبرائهم بالذات بأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى، كما نعلم في حال وليد وعثمان وأبو جهل وغيرهم من صناديد قريش كانوا يعلمون أنه حق، لكن سبحان الله ممن صرف الله قلوبهم عن الحق.
سبحان الله. نعم. العظيم. نعم. وأيضا في قوله أمر مريج فيها إشارة إلى يعني اضطرابهم في الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذا كذلك،
يعني واحد يقول ساحر، قال الثاني شاعر. نعم. قال هذا كاهن، قال مسألة ما هي واضحة،
ما هي واضح عندهم أبدا. ولهذا اضطروا أنهم يجتمعون يعني أجمعوا أمركم ماذا تقولون فيه.
صحيح.
إذا جاء العرب في للحج وسمعوكم تختلفون في فيه مشكلة.
صحيح. يبغون يوحدون الرأي.
يوحدون الرأي.
نعم.
لكي يكون أيها عادياتي يقول له هذا كذا.
صح.
وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي وغيره ممن حصل لهم وضع قطن يعني، وبعدين قال إني رجل عاقل أعرف الشعر وأعرف
هنا المدس. هنا فائدة دكتور ما أدري هل توافقني عليها أو لا، يعني أنه كان دليل يعني هذا الذي يحدث فيه إشارة إلى أن العرب في الجاهلية كان لديهم حرية فكرية كبيرة، بمعنى أن كان كل واحد مستقل في التفكير عندما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول القرآن آمنوا كثيرا منهم،
وهذا معروف عنهم.
هذا معروف عنهم، يعني ما يحب واحد منهم أنه يسيطر الآخر على رأيه وعلى تفكيره
جدا، بل أحيانا قد يخرج من 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 من, من قومه من أجل رأيه.
بالضبط. ولعل هذا والله أعلم من أسباب اختيار العرب لكونها يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نأخذ فاصل دكتور مساعد، حسن المخرج يقول الفاصل ثم نواصل أيها الإخوة المشاهدون.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية. ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاصي والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، ولا زال حديثنا حول سورة قاف مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. حياك الله يا أبو عبد الملك.
حياك الله.
قلنا للإخوة المشاهدين في بداية اللقاء أن سورة قاف تتحدث عن البعث.
نعم.
ومن يعني أبرز ما يمكن أن تتناوله قضية أدلة البعث.
نعم.
يعني ما هي الأدلة لو تستعرضها لنا دكتور مساعد؟
عندنا الآن دليلان في قولها فلم ينظروا إلى السماء إلى قوله كذلك الخروج.
حلو.
الدليل الأول اللي هو خلق الأرض والسماء.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
مثل ما قال سبحانه أنتم أشد خلقا أم السماء وبناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها.
يعني هذا
هو يقرن السماء والأرض. أيوة. الذي استطاع أن يخلق السماء بعظمتها والأرض بضخامتها قادر على أن يعيد هذه الأجساد.
جميل. إذن هذا دليل،
هذا الدليل الأول.
حلو.
الدليل الثاني دليل الإنبات. لما أيوة. قالوا نزلنا من السماء ماء مباركا
فأنبتنا
به جنات وحب الحصيد.
أيوة.
والنخل باسقات، يعني وأنبتنا به النخل الباسقات لها طلع النضيد. قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة
ميتا.
لاحظ أحيينا بالماء.
أيوة.
كذلك
الخروج.
الخروج.
أيوة.
فجعل
يعني كذلك إخراجكم بعد موتكم.
نعم. فجعل إحياء الأرض وإخراج النبات منها كخروج الناس.
يا سلام.
نعم. وهذا طبعا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل من السماء
ماء.
يعني ماء كمني الرجال يسقط على هذه القبور وعلى بقايا هذه الأجساد فتبعث بإذن الله مثل ما يبعث النبات.
سبحان الله.
هذا فيه شبه. جميل. طبعا فيه دليل.
ولعل دكتور باسقات هنا المقصود بها
طويلات.
طويلات. وهذا أخذ السيوطي تسميتها منها.
من نعم.
لم ترد إلا في هذه السورة.
لم ترد إلا في
كلمة نعم. باسقات.
باسقات.
حلو. طيب.
طبعا الدليل الثاني يأتي بعد آيات اللي يقول فعينا بالخلق الأول.
أيوة.
بل هم في لبس من خلق جديد. أيوة. فالقادر على الابتداء.
قادر على الإعادة.
وهذه قضية عقلية. صح. مفروغ منها. يعني إنسان مثلا والله المثل على صنع سيارة.
نعم.
واخترعها. وجودها، هل هو سيعجز أن يصنع مثلها بعد ذلك؟ لا.
لكن بل هي أسهل عليه.
أسهل عليه، لكن في بداية الأمر لا تختلف.
صحيح. صدق.
فهذا أيضا من أدلة البعث الذي ذكره سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات.
جميل. هذه ثلاثة أدلة.
هذه ثلاثة أدلة. نعم.
خلق السماوات والأرض.
نعم.
وإنبات
النبات.
نعم.
اللي هو الخلق الأول.
أيوة. جميل جدا. نعم. جميل جدا. وهذه أدلة عقلية كلها.
نعم. أدلة عقلية.
هذه كلها أدلة عقلية. يعني.
ولهذا هو يخاطب عقولهم، ولكن نعم. سبحان الله سيأتي. أو ألقى السمع وهو شهيد، يدل على أنهم قد أغلقوا منافذ السمع.
يا سلام.
إلا لو فتحوا منافذ سمعهم لاستفادوا من هذه الآيات، والآيات تشير إلى أنهم قد أغلقوا منافذ الاستماع.
تمام.
ولهذا تسلط عليهم الشيطان، وستأتي إخبارهم مع هذه الشياطين. وقال قرينه.
والله يفكر دكتور مساعد في فكرة مشروع أن يكون هناك الحجج العقلية للبعث وتترجم باللغة الإنجليزية اللي في القرآن نفسها، تترجم باللغة الإنجليزية وتنشر في المنتديات الإنجليزية والفرنسية. وهذه الحقيقة حجج عقلية
جدا.
يعني كتاب الدكتور زاهر مناهج الجدل في القرآن الكريم تعرض لهذه النقطة.
تعرض. صحيح.
تعرض لها. يعني لو يلخص ويترجم
مشروع رائع جدا. أنا أتوقع أنه يكون موجود، لكن هو بالفعل محاولة يعني بعثه إعلاميا هذا جيد. وبالمناسبة الفكرة ذكرتها أرى أنها مهمة جدا. نحن نسعى إلى ترجمة القرآن كاملا.
حلو.
مع أننا بحاجة، يعني لا نمنع هذا، لكن نحن بحاجة
ننتخب
إلى أن ننتخب. مثلا إذا كنت أريد أن أوصل رسالتي إلى النصارى.
نعم.
لما لا أنتخب قصة موسى، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وقصة مريم.
نعم. صح. العمران ومريم.
إيه. نعم. ثم أختصر لهم قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه في القرآن، الآيات وترجمتها، ذكر القصة كاملة.
صدق يا دكتور مساعد، يعني الشيء وبالشيء أذكر. التقيت بقسيس في كنيسة في مصر في أمريكا، فأهديته نسخة من، كان معي الدكتور سليمان الغصن حفظه الله، دكتور سليمان.
نعم. نعم. معروف.
أي والله. فأهداه نسخة من هديناه نسخة من المصحف
مترجم
مترجمة. وقلنا له يعني إذا كان وقتك يسمح تقرأ الترجمة كاملة إنجليزية كلها فهذا يعني خير وبركة، وإن كان وقتك يضيق فقرأ ترجمة سورة مريم وسورة العمران. وتكررت هذه، وسمعت أيضا قصص كبيرة كثيرة عن أناس يعني صارت كانت ردة فعلهم قوية جدا، ما كان يتوقع أبدا أن القرآن الكريم يعظم شأن مريم
يحتفي بها
ويحتفي بها هذا الاحتفاء، وسورة صحيح. كاملة باسمها، ولا يوجد عندكم سورة لا لعائشة ولا لخديجة، هذا شيء غريب صحيح. ويدخل الإسلام من هذا الباب،
هذا صحيح.
نعود إلى السورة يا دكتور. في ذكره سبحانه وتعالى هنا الأمم السابقة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد، ذكرها هنا على وجه الإيجاز يعني.
أي نعم.
وكأنها معروفة مشهورة عندهم.
مشهورة نعم معروفة.
طيب ما توجيهك يعني لهذا؟
طبعا هو الآن أولا ذكرها في وسط أدلة البعث في إشارة إلى أن هذه الأمم ممن كذب مثلهم بالبعث فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وكان فيها تهديد من جانب لهؤلاء الكفار، وفيها تضمين للرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي تقوم به وقام به الأنبياء قبلكم كذبوا
أيوة.
فيخف عليه، ولهذا في آخر السورة قال وما أنت عليهم
بجبار
الله. نعم. فكأنها فيها هذا الجانب وهذا الجانب. وسبحان الله هذه الأقوام ذكرت في القرآن في موطنين، يعني اللي هو في يعني سياقاتها نوح أصحاب الرس ثمود عاد فرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. طبعا وأغرب الخبرين اللي هما أصحاب الرس وقوم تبع. قوم تبع طبعا تبع المتتابعة باليمن
في اليمن نعم،
وأصحاب الرس اختلفوا فيهم، لكن الأشهر أنهم أصحاب البئر.
الرس هي
البئر، الرأس هي البئر، الرس هي البئر الذي ترس، يعني أنه إيش يوضع عليها الطوب أو اللبن شيء مشين حتى تقوم، يعني كل ما حفروا وضعوا عليها اللبن بحيث أنها يعني تكون يعني مرسوسة. وقالوا إنهم دفنوا نبيهم في أحد هذه الأبار فسموا أصحاب
الرس.
الرس أي نعم.
الله أكبر.
ولكن ليس هناك خبر كثير جدا عنهم، لكن وجودهم في هذه الطوائف في إشارة إلى أنهم قوم قد كذبوا نبيهم مثل ما ذكر في تبع.
جميل. نعم. العجيب الرس، طبعا مدينة الرس موجودة الآن في نجد هنا، وأيضا موجودة في الشعر الجاهلي في شعر زهير بن أبي سلمة كثيرا، وبعضهم يعني يناقش كثيرا في البحوث هل هي الرس الموجودة هل هي كذا، لكن العبرة كما تفضلت أنهم قوم كذبوا نبيهم وسمهم الله بهذا الاسم،
ولهذا قال فحق وعيد، يعني كل كذب الرسل فحق وعيد. هذا تنبيه للكفار أنه إن استمررتم التكذيب سيقع عليكم
ما وقع على هؤلاء.
ما وقع على لا نعم.
أفعينا بالخلق الأول،
هذا عودة إلى كما قلنا إلى
أدلة البعث. جميل.
ولاحظ
هل هذا دليل رابع ولا دليل
ثالث؟ هو
أيوة.
كل الأول خلق السماوات والأرض يجعلونه نعم. واحد
ثم
والأنبات اثنين والخلق الأول
أيوة.
ثلاثة.
هو نفس الدليل مرة ثانية هذا؟
لا
أفعينا بالخلق الأول هنا
هو نفسه الثالث
هو الثالث هنا أيوة.
الأول خلق السماوات والأرض مطلقة
جميل،
والثاني الأنبات، والثالث الخلق الأول للإنسان.
أيوة. أفعينا بالخلق الأول هو الدليل الثالث على البعث بعد الموت.
أي نعم.
أفعينا هنا يعني
عجزنا
من العي من العجز من العي.
نعم العي يعني العجز، يعني عجزنا بالخلق الأول فلم نستطيعه.
أيوة.
طبعا وهم يؤمنون بأنه قد وقع الخلق لأنه مخلوقون، فلا استطاع أن يخلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة.
هو يمكن أن نقول هو العي بفتح العين من العجز، أما العي بالكسر فهو عدم القدرة على الكلام.
لا العي من العجز.
أيوة جميل.
العي.
أي من
قال في لبس، اللبس اللي هو التباس الأمر عن اختلاطه، ولذا قال بل هم في لبس من خلق جديد، يعني الأمر مختلط عليه مثل ما قال أمر مريج هناك.
نعم.
هنا قال لبس. بل هم في لبس يعني التبس عليهم الأمر.
الله.
فصارت هذه الهزة التي جاءتهم في موضوع البعث أحدثت عندهم إرباك. وهم تلقوا هذا الخبر وخبر كبير جدا جدا، فصاروا في أمر بالفعل مريج وفي لبس، هل سيقع هذا البعث أو لن يقع؟
وأقسموا بالله جهد إيمانهم سيبعث الله من يموت.
نعم. سبحان صار الله. بينهم جدل إن نظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا أحسن أحوالهم.
الله
لما جاءوا عند البعث أحسن أحوال طبقة منهم قالوا إن نظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يمكن
هذا مثقفين شكلهم
يعني يمكن أنه يقع البعث.
جميل. أستاذنا دكتور مساعد معنا أم عبد الرحمن من الكويت، تفضل يا أم عبد الرحمن حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك شيخ، بغيت يعني كتاب فيه المناسبة يعني النزول، سبب النزول، يعني أغلب كتب التفسير فيها الأحكام يعني ما فيها شرح مفصل.
طيب
وبغيت بعد تفسير سورة النمل، في سورة النمل قصة ملكة سبع.
كلها يا أم عبد الرحمن؟
لا بس أنا بقيت آخر شيء لما كشفت عن ساقيها.
طيب أبشري.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك. طبعا أم عبد الرحمن تقول تريد كتاب في التفسير يتحدث عن أسباب النزول والمناسبات، فهل توصيها بكتاب يعني في هذا؟
والله أغلب كتب التفسير المطولة فيها أسباب النزول ومناسبات، يعني تفسير ابن كثير لا يخلو
صح
من ذكر أسباب النزول والمناسبات.
جميل.
يعني لا يخلو.
هو طبعا لعلنا نفصل بس معنا الأخت أم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال دكتور سعيد؟ دكتور عبد الرحمن
أهلا وحياك الله مرحبا.
جزاكم الله كل خير.
آمين.
الله
يحفظك. الواقع بس في عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى بالنسبة لبرنامج بينات في من ثلاث أو أربع أيام تقريبا كنت بتشرحوا في آية وكانت مكتوبة خطأ، يعني كان الشيخ يقرأها لكن فيها خطأ، فيها نقص، فحبيت بس أنبه الله يرضى عليكم بالنسبة للآيات اللي تكتب على البداية
على الشاشة.
أيوة
حلو. طيب
الشيء الآخر اللي هو بالنسبة للدكتور مساعد الطيار من منهجية التفسير، يعني في طلب يعني زي رجاء أن في بداية دورة الأترجة أنه يعطينا أصول التفسير، وهذا كتير مفيد بالنسبة لكثير من معلمات القرآن والمشرفات والمهتمين في هذا الموضوع في فهم أصول التفسير، خصوصا أنه الدكتور مساعد الطيار له شرح أصول التفسير وكتابة أصول التفسير نفسه.
نعم
شرح
صح.
أصول التفسير لابن تيمية. فيعني لو تكرم علينا دكتور مساعد أنه يشرح لنا إياه في بداية الدورة الجديدة بالنسبة لدورة الأترجة.
طيب الأمر الثالث يا أم محمد.
الثالث الواقع في أحد الأخوات، إحدى الأخوات اعترضت على قول أن عندما نتدبر القرآن، وهذا شيء تعلمناه يعني ولله الحمد من كثير من العلماء والأفاضل، مثلا عندما نأتي نقول لماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، لماذا لم يذكر هذا، لماذا قال كذا، فهمت علي؟
نعم.
فهي اعترضت تقول لا يمكن أنك تقولوا في هذا الكلام لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
سبحانه وتعالى.
فيعني ما أدري إيش ردكم، يعني هل وإحنا سبحان الله يعني بدينا فعلا يعني ننتهج هذه المنهجية في الدور، فأصبحت عندنا مادة يعني اسمها التدبر، وكله عم نتعلمه يعني، فأنا بس حبيت أني أفهم كيف الرد على مثل هذا الكلام.
بارك الله فيك يا محمد، أبشري بإذن الله نعرض هذا على الشيخ مساعد. نعود يا دكتور لموضوع أم محمد علشان لا يضيع السؤال، عندما سألت عن كتاب في المناسبات، طبعا السؤال هي ما ندري عن مستوى الأخت أم عبد الرحمن عصر اللي من الكويت، يعني إذا كانت طالبة علم أو قارئة فكتب التفسير المطولة مليئة بكل هذا،
مليئة نعم.
مثل الجامع لأحكام القرآن القرطبي، تفسير الطبري، تفسير ابن عطية، ابن كثير أيضا،
وابن كثير نظم الدرر،
نعم نظم الدرر عادة وأوسع نظم الدرر للبقاعي،
نعم.
لكن إذا كانت مثلا مثقفة عادية أو قارئة ترجع وتناقش، فهناك كتب تفسير متوسطة أو مختصرة أيضا
في، نعم
تلبي الحاجة، وإذا أيضا يمكن أنهم يرجعون لبعض الكتب المخصصة مثل الكتب في أسباب النزول فقط،
نعم
الكتاب الواحدي أو كتاب المحرر في أسباب النزول، نعم. للدكتور خالد المزيني،
والجامع لأسباب النزول سليم الهلالي،
الجامع في أسباب النزول، نعم أيضا
في مجموعة من الكتب.
أي نعم هذه جميلة. أما بالنسبة للسؤال الأخت أم محمد، السؤال الأول تقول كان فيه ملاحظة في برنامج بينات، المشكلة أن الناس يسألون في بينات وهذاك في المجد.
أي نعم.
ويسألون عنه في دليل.
أي نعم.
وأخاف أن يزعلون قناة الدليل. هذه مشكلة، لكن أرجو أن لا يكون في بأس إن شاء الله، وإن شاء الله نأخذ يعني هذه الملاحظة بعين الاعتبار. أما السؤال الثاني في موضوع منهجية أصول التفسير واقتراحها أن يكون هذا ضمن منهجية الأترجة، فهذا يرجع للي
نعم على الدورة. وأنا أعرف أن الدكتور أحمد أبريدي يشرح لهم هذا في بداية
هو شرحه في أول الدورة،
والظاهر أنه أيضا في الجزء الثاني الظاهر.
ما أدري عن هذا، وعلى كل حال فكتبك وأيضا دروسك الصوتية موجودة على
موجودة نعم
على موقع
الإسلامي وفي الموقع، نعم.
أي نعم. أما السؤال الثالث وهذا مهم جدا في قضية أن عندما نقول، وهذا الكلام اللي ذكرته أم محمد كلام منطقي
صحيح،
يعني يقال كثيرا، وهي عندما نقول لماذا عبر الله في هذا الموضع بكذا وعبر في موضع آخر بكذا، هل يعتبر هذا دكتور مساعد من يعني السؤال عما لا يليق، أم هو من استجابة للتدبر؟
لا هو طبعا مما جرت به الألسن، لكن تمام الأدب أن نقول عبر في هذا الموطن بكذا أفضل، إنه يعني هذا سبق أن يعني الحقيقة طرح وملحظة حقيقة مهم جدا، يعني الأدب مع الله قدر الطاقة هذا أولى.
أيوة جميل.
فمثل ما ذكرت أن لا نقول لماذا عبر الله بكذا، فيها نوع من يعني،
يعني يقال يمكن، هل يمكن تلمس اللفتة البيانية؟
نعم، يعني يعبر بلفظة، يعبر بلفظة تبتعد عن لماذا قال الله كذا، قدر الطاقة هذا. نعم. لا شك أنه أعلى أدبا مع الله سبحانه وتعالى.
جميل. وأذكر كلام رائع جدا لابن عطية رحمه.
نعم.
الله في مقدمة التفسير.
نعم.
قال: وأحب أن أعتذر قبل أن ندخل في التفسير، إلا أنني سوف ربما أعبر بعبارات تواضع عليها أهل التفسير،
أهل العلم. نعم. صحيح.
مثل لماذا قال الله تعالى
وحكى الله كذا،
وحكى الله عن كذا إلى آخره. فتح الله عليك يا أبو عبد الملك. نعود إلى السورة دكتور حتى لعل. نعم. الوقت أرجو أن ما يدركنا، لكن قبل ذلك أستاذنك نعيد السؤال للإخوة المشاهدين.
نعم.
ثم نواصل الحديث إن شاء الله.
من معاني أمية النبي صلى الله عليه وسلم عدم القدرة على القراءة والكتابة، فما الآية الدالة على هذا المعنى من آيات الجزء 20؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يومياً واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة قاف مع ضيفنا فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. حياك الله يا أبو عبد الملك مرة أخرى. أستاذنا كدكتور تختار الفائز في سؤال الأمس.
طيب.
كنا سألنا سؤالا أرجو أني ما أكون مخطئ فيه، وقلنا لماذا نزل ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة من تنزيل القرآن الكريم منجما في الجزء 19، فما هي الآية التي تدل على ذلك؟ وطبعا الآية هي: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الآية رقم 32. فلو تكرمت تختار يا دكتور، يعني هدفنا من مثل هذا السؤال يا دكتور، وإن كان بعض الناس يظن أنه بسيط، هو ترسيخ هذه المعلومة في أذهان الناس.
نعم.
أن القرآن الكريم نزل منجم ومفرق لحكمة، والآية تدل عليها. يعني لأن ما استطعنا أن نضع أسئلة صعبة، رحنا نضع أسئلة صعبة يمكن ما يمديهم.
صحيح.
ما شاء الله. الأخت حصة عبد الله، الأخت حصة عبد الله هي الأخت التي حالفها الحظ وفازت في سؤال الأمس. الأخت حصة عبد الله، نبارك الأخت حصة، وسيتواصل معها الإخوة في مركز تفسير إن شاء الله لتسليمها الجائزة. نعود شيخنا إلى موضوعنا وسورة قاف، وكنا انتهينا الآن من أدلة البعث دكتور.
نعم، الآن انتهت أدلة
البعث، وذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمة. الآن الحديث: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به.
نعم، جاءت الآن، انتهت القدرة وجاء العلم الآن.
أيوة جميل.
لاحظنا كل موضوعات الماضي كانت مرتبطة بالقدرة.
أيوة جميل.
فالآن ولقد خلقنا الإنسان، يعني الآن لاحظ، خلقنا ونعلم ما توسوس.
أيوة.
يعني خلقنا، انتهى الخلق، ونعلم ما توسوس، كأنه إشارة إلى أن هذا يحصل منه مرة
بعد مرة.
ما توسوس به نفسه.
أيوة.
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
جميل.
وهذا لما ذكرت قبل قليل قضية الخطابات.
أي.
ما في أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام
أبدا.
هذا العالم بالغيوب هو الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الآن أنا وأنت جالسون، كل واحد يوسوس بشيء ما يدري عن الآخر.
صحيح.
لكن علام الغيوب يعرف ما توسوس به كل نفس.
عليم بذات الصدور.
بذات الصدور. فإذا هذه قضية العلم. والوسوسة طبعا هي الكلام الخفي، الشيء الذي يكون في النفس بينك وبين نفسك، يسمى
وسواس.
أو الذي يلقيه الشيطان عليك، وأيضا يسمى أيضا وسواس. ففيه وسوسة الشيطان وفيه وسوسة النفس.
أيوة.
هنا نتكلم عن وسوسة
النفس.
قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وحبل الوريد هو
اللي نعم.
الله.
نعم. قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا فيه إشارة إلى أن كل عبد موكل به ملكان يكتبان السيئات والحسنات، فاليمين يكتب السيئات الحسنات، والذي عن اليسار يكتب السيئات. فلاحظ قال: إذ يتلقى المتلقيان، يعني ما يصدر منك فإنه يتلقونه. وهنا خص القول، قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
عتيد. طيب والفعل؟
والفعل كذلك، لكن يبدو والله أعلم أن هذا الأحد أمرين، أما إما لأثر القول وإما لأنه هو الأكثر.
أيوة.
ولهذا قال رسول الله عليه وسلم: ولا يكب الناس في النار على وجوههم وقال على المناخرهم إلا حصائد
ألسنتهم. وأيضا في آيات أخرى ذكر العمل، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
يرى،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولم يذكر القول هنا.
إيه نعم.
وإن كان داخلا فيه.
صحيح.
جميل. بقي معنا يمكن 6 دقائق وأقل دكتور، لعلنا يعني ركز هذا، وفي بعض الأسئلة هنا نريد أن نجيب عليها.
طيب، عندنا طبعا بعدها في أحوال نهاية الإنسان في قوله: وجاءت سكرة موتي بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
آيات عظيمة الحقيقة.
إيه نعم، أي تهرب وتفر، وهذه من آيات الوعظ الكبيرة جدا.
الله أكبر.
ومعنى تحيد أي تفر، ولهذا قل إنسان إلا ويفر من الموت.
طبعا.
يعني من النادر الذين يحبون الموت إلا إذا ضمن ما أمامه.
الله أكبر.
وإلا جب الله سبحانه على الإنسان على كراهية
من الموت،
إنه حتى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وما حصل بينه وبين ملك الوحي،
الله
ملك, ملك الموت لما نزل إليه والنبي يخير. يعني النبي لا يموت حتى يخير، يعني يأتي إليه الملك ويخيره، فلما جاءه فقأ عين الملك،
الله أكبر،
فرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم أمره بقبض روحه. ومن الطرائف في كتب الأدب يقولون أن أحد الأعراب دخل إلى مطعم ووضع زيتون معه شوكة، فكان كل ما وضع الشوكة يريد أن يصطاد الزيتونة
فرت منه،
يتفر منه. قال: سبحان الله، حتى الزيتون. الجماد يكره الموت.
حلو، جميل.
فقال: ونفخ في الصور. هنا فائدة، دائما نفخ في الصور لم تأتي مبنية للفاعل.
أيوة.
وإنما هي مبنية للمفعول.
لم يري ونفخ الملك،
نفخ أبدا. نعم. نفخ في الصور،
نفخ في الصور.
إيه نعم. و طبعا لأن المراد هو هذا الحدث، والصور هو بوق، يعني مثل الأبواق المعروفة.
أيوة.
يعني ينفخ فيه إسرافيل، وهو صاحب الصور.
الله.
ينفخ فيه إسرافيل طبعا لنفخة الموت ونفخة البعث، وهناك خلاف طبعا بين العلماء هل هو نفختان أو 3 نفخات، لكن هنا لأن قال نفخ في الصور ذلك معيد، إذن هذه نفخة القيام
إلى البعث.
نعم، القيام للبعث. وجاءت كل نفس معها سائق
وشهيد،
يعني من الملائكة سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد
عليها.
هل هم الرقيب العتيد أو غيرهم؟ هذا أيضا في خلاف بين العلماء في هذا. قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني كنت في غفلة من هذا في الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك أي في الآخرة، فبصرك اليوم حديد أي قوي.
أيوة.
صار ما كان في الدنيا
اللي ما كان يشوف يشوف،
ايه ما كان يراه صار الان يراه. ولهذا تختلف احوال الانسان في الاخره عن احواله في الدنيا تماما، يعني ياتيه من القوه ومن الادراك ما لم يكن عنده في الدنيا، فيشاهد الملائكه، يشاهد العذاب والنعيم، كل هذا تجده يدخل في قوله: كشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد. طبعا الايات كلها اللي تاتي هذه في المجادله بين القرين للشيطان والإنسان، فالإنسان يتهم الشيطان بأنه أغواه، والقرين يتبرأ من أنه أغواه كما هو معروف طبعا في هذه الآية وفي آيات طبعا أيضا أخرى.
الأخير، آخر السورة دكتور، نختم في آخر الدقيقة،
في آخر
أمكن
السورة
ولو سؤال من الأسئلة.
في آخر السورة عندنا الحقيقة قضية مهمة جدا، وهي قضية القلب.
أيوة.
يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر، قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
نعم.
شوف، بقلب منيب، وأيضا لما جاء قال
لمن كان له قلب،
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا من باب الفائدة نقول الإنسان المسلم إذا قرأ القرآن وهو يجعل قلبه مفتوحا لهذا الكتاب،
الله،
فإنه سيستفيد، سيتأثر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك.
لعل هذا دكتور يكون فيه سؤال، فيه جواب للأخ يقول: جزاكم الله خير الجزاء، كيف لي أن أتدبر القرآن وما هي مفاتيح هذا التدبر، حيث أننا نقرأ ولا نتدبر فيه ونظن بأننا فهمناه وتدبرنا. ولعل هذا المختصر المفيد، يعني لأن الوقت ما بقي معنا شيء، يفيده في قضية إحضار القلب.
نعم.
هنا سؤال يقول: لماذا قال الله من خشي الرحمن بالغيب ولم يقل من خشي الرحمن أو من خشي العزيز أو من خشي القوي؟ لماذا قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب؟
جميل. الرحمن فيه ملحظ مهم جدا، يعني المسلم هو يقرأ القرآن يجد أن اسم الرحمن اولا اسم ممنوع، معنى ممنوع انه لا يسمى به غير الله. والشيء الثاني ان الرحمن في كثير مواطن القران جاء مع الامور العظيمه، مثل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. ففيه جانب الرحمة الذاتية وفيه أيضا جانب العظمة. جميل. يعني فيه أيضا جانب العظمة. فهذا لما قال من خشي الرحمن بالغيب يعني جاء إلى تعظيم الله من هذه الجهة وإلى طلب رحمته من جهة أخرى. يعني جمع بين العظمة بين العظمة يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وبين طلب رحمته في هذا الاسم. وطبعا لضيق الوقت نقول لو راجع في اسم الرحمن وتأمل مواليده سيجد بالفعل يأتي في مواطن مثل يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب
من الرحمن،
ما قال من العزيز أو من الجبار.
صدق صحيح. أي نعم. جميل جدا. هنا سؤال نختم به دكتور، يقول جزاكم الله خيرا، عندي سؤال أرجو الإجابة عليه، كيف نجمع بين موقف أم موسى عندما استمر خوفها على ابنها مع وعد الله لها وبين عدم الثقة في الله؟ هل في ذلك إشارة إلى أن هذه المشاعر طبيعية ولا يحاسب إذا غلبت الإنسان؟
لا، هي لم تكن عدم ثقة، لكن بالفعل كانت مشاعر طبيعية.
جميل.
قلقة، وهذا طبيعي.
يعني وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كأنها في شد الخوف. مع أن الله وعدها.
مع أن الله وعدها.
أيوة جميل.
لكنها كانت في حالة طبيعية، يعني تعتبر في الحالة الطبيعية، يعني خوفها هذا في الحالة الطبيعية.
جميل.
أي نعم.
فتح الله عليك دكتور مسعد، أنا ما أحببت أني أغفل أي سؤال لأن الإخوة يتابعون وينتظرون الأجوبة. وأعلم أن الوقت لو يعني كان أطول لاستوعبنا أكثر من المسائل التي يعني هيأتها، جزاك الله خيرا. لكن لعلنا نكتفي بهذا. شكر الله لك دكتور مساعد. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون، شكر الله لكم لمتابعتكم، وباسمكم أشكر فضيلة الدكتور مساعد الطيار أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة مركز تفسير للدراسات القرآنية. أراكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي بمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.